الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن القطاع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. ميخائيل أوليانوف يؤكد أن إيران لا تقبل بوجود ثغرات وغموض في الاتفاق النووي. استشهاد فلسطيني والعديد من الجرحى بنيران قوات الاحتلال في اقتحام مدينة جنين. تفاصيل النشرة. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأعداء من تعريض أمن الملاحة البحرية للخطر عبر تسيير وحدات تجسسية صغيرة غير مأهولة، مؤكدا أن طهران ستواجه هذه الظاهرة بحزم. وقال اللواء باقري خلال مراسم تدشين معدات قتالية سطحية وتحت سطحية مطورة في مدينة بندر عباس جنوب غربي البلاد، إن بعض دول المنطقة خلقت تهديدات عبر تطبيعها مع الاحتلال، مؤكدا أن إيران لن تساوم على حقوق شعبها لا في البر ولا في البحر. قال مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف على أوروبا أن لا تنسى بأن أمريكا هي المسؤولة عن الوضع الحالي للاتفاق النووي، مؤكدا أن إيران لا تقبل بوجود ثغرات وغموض في الاتفاق. وجاء موقف أوليانوف ردا على تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، والذي قال فيه بأنه أصبح أقل تفاؤلا إزاء إحياء سريع للاتفاق النووي الإيراني. وقال أوليانوف في تغريدة على صفحته في تويتر فجر اليوم: من المعلوم أنه بالطبع لست مطمئنا كثيرا بأن الاتحاد الأوروبي قد نسي من هو المسؤول عن الوضع الحالي. أكد اجتماع الرئاسة العراقية الثلاث مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية على أن تطورات الأوضاع السياسية والخلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية لحفظ الاستقرار. وشدد بيان الاجتماع الذي عقد في بغداد على 6 نقاط، منها ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني وتشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى حول خارطة الطريق للحل الوطني للوصول إلى انتخابات مبكرة، فيما جددوا الدعوة للتيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية ومناقشة القضايا الخلافية والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 16 آخرون بينهم فتاة خلال التصدي لقوة كبيرة من جيش الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت المدينة من عدة محاور وأغلقت مداخلها، فيما انتشر عدد من قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة. وقد عمدت قوة الاحتلال إلى تفجير منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب قبل نحو 4 أشهر، كما قطع جيش الاحتلال التيار الكهربائي عن مخيم جنين. علق أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون الإسرائيلية خطواتهم الاحتجاجية بعد استجابة إدارة مصلحة السجون للعديد من مطالبهم. وأكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها أن الاحتلال رضخ لمطلب إخراج أسرى الحركة الجدد من زنازين الانتظار لأقسام السجون، فيما اعتبر نادي الأسير الفلسطيني هذا الانتصار مكملا لانتصار الأسرى مؤخرا، وفرضت إدارة سجون الاحتلال عزلا على أكثر من 400 أسير من أسرى الجهاد الإسلامي في مختلف السجون منذ 12 يوما يقضي بمنعهم من الخروج إلى الفور وإغلاق غرفهم. أكدت عائلة أبو عقلة أنها لم تتفاجأ برفض كيان الاحتلال تحمل مسؤوليته عن اغتيال شيرين، وأضافت أن هذا الأمر يؤكد أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم، وأوضحت أنها تطالب أعضاء الكونغرس الأمريكي ومنظمات المجتمع المدني بالضغط على الرئيس جو بايدن لمتابعة القضية وإجراء تحقيق شامل بما في ذلك التوجه للمحكمة الجنائية الدولية حول هذا الموضوع. نستمع إلى التقرير التالي.
اقتل من شئت فلن يحاسبك أحد، هذه هي سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي مع أفراده. في وضح النهار وأمام عدسات الكاميرا أطلق جندي من الاحتلال النار على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة وأرداها شهيدة، ولم يعطي أي اعتبار للسترة الصحفية التي ترتديها، حيث أنه يعتبر أي فلسطيني حي أو ميت هدفا مشروعا له ويجب عليه تصفيته. وبعد نحو 4 أشهر خرج جيش الاحتلال ببيان يؤكد فيه أنه يحتمل بشكل كبير جدا أن جنديا قد قتل شيرين أبو عقلة عن طريق الخطأ على حد تعبيره، وأضاف أن الجندي لن يحقق معه. وهذه الجريمة لم تجد فيها النيابة العسكرية أي مخالفة تستدعي فتح تحقيق جنائي بخصوصها. عائلة أبو عقلة أكدت أنها لم تتفاجأ برفض كيان الاحتلال تحمل مسؤوليته عن اغتيال شيرين، وأضافت أن هذا الأمر يؤكد أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم، وأوضحت أنها تطالب أعضاء الكونغرس الأمريكي ومنظمات المجتمع المدني بالضغط على الرئيس جو بايدن لمتابعة القضية وإجراء تحقيق شامل بما في ذلك التوجه للمحكمة الجنائية الدولية. شيرين أبو عقلة استشهدت في 11 أيار مايو الماضي خلال تغطيتها للعملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وكانت ترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوب عليها كلمة صحافة بالإضافة إلى الخوذة، ولا تحمل أي شيء قد يعتبره الجندي سلاحا، وكانت تمشي في مكان بعيد عن الاشتباكات نوعا ما، ولكن رصاصة القناصة استهدفتها في وجهها أسفل الخوذة، أي أن الجندي كان قد شهد كلمة صحافة وتأكد أنها ليست مسلحة وتقصد قتلها، رغم ادعاء الاحتلال أن الجنود لم يكونوا يعلموا أنها صحافية، فكيف لا يعلمون والجندي شهد كل ما سبق؟ وإذا لم تكن صحفية هل يجوز قتل أي مدني لا يحمل سلاحا فقط لأنه في منطقة قريبة من الاشتباكات؟
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط خلال لقائه وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي إنه لن يتم قبول أي إخلال بالهدنة، مشددا على ضرورة صرف كل مرتبات موظفي الدولة واستعادة موارد النفط والغاز المنهوبة. وأضاف المشاط أن المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتم عليه إطلاق السفن المحتجزة والكف عن احتجازها وقرصنتها، مؤكدا أن الشعب اليمني قادر على انتزاع حقوقه المشروعة. بدوره قال العاطفي إن القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى مستويات متطورة ستفاجئ تحالف العدوان في حال لم يستغل الهدنة المؤقتة لإنهاء عدوانه وحصاره. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن القطعان البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. ميخائيل أوليانوف يؤكد أن إيران لا تقبل بوجود ثغرات وغموض في الاتفاق النووي. استشهاد فلسطيني والعديد من الجرحى بنيران قوات الاحتلال في اقتحام مدينة جنين. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. واشنطن ومواصلة سياسة سوء النوايا ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا شك أن تأكيدات إيران بشأن الضمانات على أي اتفاقية يمكن التوصل إليها في مفاوضات إلغاء الحظر لم تأتي عن فراغ، فمن خلال نظرة سريعة إلى سوابق الإدارة الأمريكية في إبداء سوء النوايا وأوروبا في التقاعس، إضافة إلى السلوك المسيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تبدي أي استعداد وسط المفاوضات لرفع يدها عن تدخلاتها التخريبية، فإن أي اتفاقية ليس لها ضمان قوي ولا تضع حدا لمزاعم الضمانات من خلال نهج سياسي لن تكون قوية وموثوقة بتاتا. فبعد إعلان طهران بأنها سترسل الرد على الجواب الأمريكي بشأن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي نهاية الأسبوع الماضي، وتم بالفعل تسليم هذا الرد لمنسق الاتحاد الأوروبي، كانت النتائج المتوقعة بشأن الجواب الأمريكي واضحة، إذ إن الطرف الأمريكي الذي تنبأ بأن طبيعة رد طهران ستكون على غرار المنطق السابق دون أن يتطرق إلى إسرافه في الطلبات، سارع كعادته لرمي الكرة في ملعب إيران، حيث أكد فايدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقيه رد إيران على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي عبر الجانب الأوروبي، وقال بالحرف الواحد: تلقينا رد طهران على اقتراحنا من الجانب الأوروبي ونحن ندرسه، لكن لسوء الحظ رد إيران ليس بناء. المراقبون يرون بأن مواقف وتصرفات أمريكا خلال مباحثات إحياء الاتفاق تظهر بأن هذا البلد يعتبر أن الرد البناء هو الذي يرضي مطالبه، وأي رد يرضي مطالب الطرف الآخر غير مجد في رأيهم، كما أن طهران تعتبر أي اتفاقية ليس لها ضمان قوي ولا تضع حدا لمزاعم الضمانات من خلال نهج سياسي لن تكون قوية وموثوقة دون أدنى شك، نظرا لسوابق الإدارة الأمريكية في إبداء سوء النية. كما أنه وفي مقابل تصرف طهران لإبقاء طاولة المفاوضات نشطة من خلال تقديم مبادرات جديدة، نشاهد أن الغرب حاول ويحاول خلال المفاوضات الادعاء بأن موقف إيران المنطقي والمبدئي يشكل عقبة في طريق الوصول إلى اتفاق، وذلك عبر توجيه أصابع الاتهام إلى الجانب الإيراني بعدم رغبته في التوصل إلى اتفاق. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن مسارعة واشنطن لوصف رد إيران بأنه غير بناء يظهر بأن واشنطن ليس فقط غير مستعدة لتحمل المسؤولية عن أخطائها الماضية فحسب، بل إن النهج الأمريكي في إطالة أمد المفاوضات قد صعب من مهمة التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي يعني أن مرور الوقت لن يغير نهج إيران تجاه السعي الحازم لاستيفاء حقوق الشعب، وهذا ما أكده الرد الأمريكي الرافض لنيل الشعب الإيراني حقوقه عبر إعلان واشنطن بأنها تدرس رد إيران للرد عليه، وما سيفضي إلى إنهاء مسلسل المفاوضات لتحقيق النتيجة المتوازنة هو ترك واشنطن سياسة راعي البقر واتخاذها القرار السياسي، وهي خطوة ضرورية.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم تتابعون معنا لقاءنا هذا إيران اليوم الذي سنتناول فيه موضوع واشنطن ومواصلة سياسة سوء النوايا ضد إيران. سيكون ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هانزاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. لماذا تصر واشنطن على إبداء سوء النوايا إزاء الخطوات التي تضمن للشعب الإيراني مصالحه؟ ما هو السبب في التقاعس الأوروبي عن السعي لإيصال الاتفاق النووي إلى النتائج المرضية وممارسة سياسة التسويف؟ كيف فسرت واشنطن الرد الإيراني بأنه غير بناء؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء مع المساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مهما مارست واشنطن سياسة سوء النوايا ضد إيران الإسلامية فإنها لن تجني سوى الخسران المبين، لأن إيران دائما وأبدا هي مع الحق، والحق يعلى ولا يعلى عليه، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، صدق الله العلي العظيم. لبرنامج إيران اليوم أبو محمد نادي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا واشنطن ومواصلة سياسة سوء النوايا ضد إيران، نرحب بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة طهران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. لماذا تصر واشنطن على إبداء سوء النوايا إزاء الخطوات التي تضمن للشعب الإيراني مصالحه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإيجاد لك ولكل المستمعين. حقيقة الولايات المتحدة منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 اتخذت كل الإجراءات لإخضاع الجمهورية الإسلامية وإركاعها وفرض هيمنتها على إيران مرة أخرى وعلى المنطقة برمتها، ولكن إيران لديها استراتيجية، لديها مبادئ، وما زالت متمسكة إيران بمبادئها الرامية إلى تعزيز الثقة بينها وبين جيرانها العرب ودعم القضية الفلسطينية ومنع التمدد الصهيوني في المنطقة. ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة شعرت بأن مصالحها في المنطقة بسبب وجود الجمهورية الإسلامية واستغلالية الجمهورية الإسلامية باتت في خطر، ولهذا السبب الولايات المتحدة قامت بعدة مؤامرات، منها محاولة الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، محاولة الانغلاق ضد الثورة الإسلامية، و اغتيالات كبار القادة في الجمهورية الإسلامية، والحرب المفروضة الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية وفرض عقوبات على إيران. كل هذه جاءت في سياق عزل إيران عن محيطها الإسلامي والعربي. نعم. وإخضاع وأركاء إيران، وهذا ديداً الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاماً حتى الآن. ليس في الجمهورية الإسلامية، هنالك دول أخرى واجهت مشاكل من قبل الولايات المتحدة بسبب استغلاليتها ومبادئها، والولايات المتحدة تريد أن تهيمن وتسيطر على المنطقة وتصبح الشعوب تصبح عبيد للولايات المتحدة، لأن إيران لديها مبادئ ولديها استراتيجية ودولة فاعلة تريد أن تكون مستغلة وتريد غدوة لباقي الشعوب الإسلامية.
طيب ما السبب في التقاعس الأوروبي عن السعي لإيصال الاتفاق النووي إلى نتائج مرضية وممارسة سياسة التسويف من قبلهم؟
يعني الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية أي منذ المفاوضات التي جرت بين إيران والدول الخمسة زائد واحد في اتفاقية عام 2015 ومن ثم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، الاتحاد الأوروبي يتماطى ويتمادى، وأيضا هنالك سياسة تسويف فيما يتعلق بإجراء وتنفيذ التزامات الولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي بينها وبين إيران، لأن الاتحاد الأوروبي خاضع إلى إرادة البيت الأبيض، ولكن خلال الأشهر الماضية بسبب أزمات المنطقة والأزمة الأوكرانية، والاتحاد الأوروبي الآن يشعر بأن إمدادات النفط والغاز الروسي بات ينقطع إلى الاتحاد الأوروبي الآن لإمدادات الغاز واستصدارات الغاز إلى من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي انقطع، والاتحاد الأوروبي الآن في أزمة مستفحلة حول الطاقة الأحفورية، ولهذا السبب يبدو أن خلال الأشهر القليلة الماضية كان هنالك مرونة لدى الاتحاد الأوروبي الدول الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا. الاتصال الأخير بين الرئيس الفرنسي مكون مع الرئيس الإيراني آيت الله إبراهيم رئيسي، طلب الرئيس الفرنسي من إيران إبداء المرونة والتوقيع على الاتفاق النووي أو مسودة الاتفاق النووي الجديد، هذا يدل على أن هنالك خطر حول وضع الطاقة، لأن الآن الدول الأوروبية على وشك دخول فصل الشتاء وهي بحاجة ملحة إلى الطاقة.
طيب كيف فسرت واشنطن الرد الإيراني بأنه غير بناء؟ يعني ما الذي اعتبرته غير بناء في هذا الرد، ويعني ما المعايير التي تتبناها أمريكا حول ذلك؟
يعني من وجهة النظر الولايات المتحدة إيران يجب أن تستسلم إلى الأمر الواقع وترك وتخضع إلى إرادة الولايات المتحدة والدول الأوروبية. إيران طلبت من الولايات المتحدة تقديم ضمانات خطية لئلا تخرج الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق، لأن خروج الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 في بان فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، خرج دونالد ترامب عام 2018 وقام بفرض عقوبات، مئات العقوبات فرضت على إيران منذ عام 2018 بان فترة حكم الرئيس السابق، وإيران تريد ضمانات خطية. أيضا إيران تريد من الولايات المتحدة أن تقوم بإلغاء كل العقوبات المفروضة منذ عام 2018 حتى الآن ضد إيران، وهذا مطلب شرعي، لأن إيران تجربة مريرة في التعامل مع الولايات المتحدة، ولا بد أن تكون هنالك ضمانات من قبل الإدارة الأمريكية إلى إيران، وهذا مطلب مقبول ومنطقي.
لماذا تعتبر طهران أو تتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تصرفاتها مسيسة؟ ربما هذا الأمر يعني اتضح بشكل أكبر بعد مجيء المدير الجديد للوكالة سيد غروسي إلى يعني إلى قيادة هذه الوكالة أو إلى إدارتها. ماذا تقول طهران في هذا الجانب؟
يعني حقيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت بأنها مؤسسة تابعة إلى إرادة الولايات المتحدة، وهنالك إملاءات من الإدارات الأمريكية المتتالية على الوكالة الدولية، بما أن هذه الوكالة هي تابعة أصلاً للأمم المتحدة ولها مهام خاصة وهي الإشراف على النشاطات النووية في الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة والوكالة الدولية، ولكن هذه الوكالة تنظر بنظرة مزدوجة إلى النشاطات النووية. على سبيل المثال الآن الكيان الصهيوني يمتلك 200 رأس حرب نووي، هنالك أكثر من 10 منشآت نووية فاعلة في الأراضي المحتلة وتشكل خطرا على الأمن في المنطقة والسلام في المنطقة. ولكن الوكالة الدولية لا تستطيع حتى القيام بالتفتيش للمنشآت النووية الصهيونية، ولكن تضغط على إيران أن لا تقوم بالنشاطات النووية وتخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة، وهذا يدل على مدى الازدواجية السائدة في الوكالة الدولية، خاصة وأن خلال فترة مدير عام الوكالة الجديد السيد رافائيل غروسي كان هنالك عدة محاولات للوكالة الدولية لمنع إيران من استمرارية تخصيب اليورانيوم وفق الاتفاق النووي عام 2015، وإيران كانت تقوم بتخصيب اليورانيوم على مدى 3.5%، ولكن بعد أن فرضت الوكالة الدولية شروط مبنية على إيران، إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى لأن لم تحصل إلى امتيازات ومكاسب من خلال الاتفاقية النووية عام 2015. ولهذا السبب الوكالة الدولية تقوم بفرض سياساتها وأجندتها ضد إيران، وهذا غير مقبول. إيران لديها أوراق كثيرة تستطيع استخدامها في حال تواصلت الوكالة الضغوطات ضد إيران.
طيب، يعني في هذا الإطار ربما هناك من يقول بأن واشنطن، يعني صحيح أنها تقول بأن الرد غير بناء وفي كل مرة تفتعل ذريعة وما إلى ذلك، حتى خروج ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 في عام 2018 كان أيضا يلمح إلى هذا المفهوم بأنه يعني محاولة لربط الملف النووي والمفاوضات بشأنه بنحو أو آخر بباقي الملفات وسائر الملفات المفتوحة مع إيران، خاصة يعني ملفات كما تسمى بمثلا ملفات المنطقة وما إلى ذلك من ما يثيره هؤلاء ضد الجمهورية الإسلامية. ماذا تقولون؟
يعني حقيقة أن الولايات المتحدة تريد أن تستغل الجانب النووي للاتفاق النووي وتفرض شروط جديدة وتجر إيران إلى طاولة المحادثات لطرح أمور أخرى، منها عدم دعم القضية الفلسطينية من قبل إيران، وأيضا موضوع السلاح الإيراني، الصواريخ البالستية الإيرانية، موضوع نفوذ إيران في المنطقة، موضوع حزب الله وفي لبنان. هذه الأمور ليست لها علاقة بموضوع النووي، فإيران رفضت أن تتفاوض على مبادئها وعلى أمور وعلى أشياء لا تتعلق بالجانب النووي، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تستغل الأوضاع الراهنة، تريد أن تستغل الظروف الاقتصادية في إيران وفي المنطقة وتفرض أجندتها على إيران، وهذا غير مقبول. بطبيعة الحال إيران حددت بظروف وشروط المفاوضات ولا تتجاوز عن الحدود، موضوع الحدود النووي، ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة الآن تريد جر إيران إلى أمور أخرى لا تتعلق بالجانب النووي. ولكن هنالك معلومة أخرى وهي تشير إلى أن الإدارة الأمريكية وجهة نظرها، الإدارة الأمريكية المتمثلة بجو بايدن، تختلف تماما توجهاتها عن الإدارة الأمريكية السابقة، لأن هنالك خلاف بين الإدارة الأمريكية الحالية وغادة الكيان الصهيوني بشأن دع مرونة من قبل الإدارة الأمريكية تجاه إيران خلال الأسابيع الماضية، وهنالك هذه الخلافات محتدمة بين الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني. رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنت حاول الاتصال عدة مرات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن رفض، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع إيران مختلفا مع الإدارة الأمريكية السابقة.
هل هذا يعني يؤخذ بعين الاعتبار من القيادة الإيرانية أيضا من الجانب الإيراني؟ موقف الديمقراطيين أو موقف الإدارة الديمقراطية، موقف إدارة بايدن؟
نعم حقيقة موقف إدارة بايدن موقف أكثر مرونة وليونة تجاه إيران، ولهذا السبب كانت هنالك محاولات من قبل غادة الاتحاد الأوروبي فرنسا بريطانيا وألمانيا للضغط على الإدارة الأمريكية للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات. التقارير الإعلامية تشير أن هنالك توجه لدى الإدارة الأمريكية لقبول شروط إيران، ولكن لدى الإدارة الأمريكية هنالك وجوه في المجتمع الأمريكي، وجوه متطرفة، هنالك اللوب الصهيوني، هنالك دول أخرى تضغط على الإدارة الأمريكية بأن لا تتنازل إلى إيران فيما يتعلق بإلغاء العقوبات ورفع تجميد الأموال الإيرانية في البنوك الخارجية.
طيب وسؤال أخير، ماذا تعتقدون في نهاية المطاف؟ ما الذي سيحصل، وهل تعتقدون بأن إصرار واشنطن لإدالة إطالة أمد المفاوضات يأتي في سياق محاولاتها للضغط على إيران لتغيير نهجها، وما الذي سيحصل؟
يعني حقيقة خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هنالك انتخابات للكونغرس الأمريكي، انتخابات في أنحاء الولايات المتحدة، انتخابات الكونغرس. هذا يدل على أن الرئيس الأمريكي في انتظار نتائج الانتخابات في حال فوز نواب ومرشحو الحزب الديمقراطي سيكون هنالك مرونة أكثر تجاه إيران، ولهذا السبب كل الأنظار متجهة إلى الانتخابات في الولايات المتحدة لانتخابات الكونغرس الأمريكي، ولهذا السبب بعد أيام قليلة سيكون هنالك انفراج على الصعيد التعامل بين إيران والولايات المتحدة وبين إيران والدول الأربعة زائد واحد، وسيكون هنالك اتفاق جديد بين إيران والدول الأوروبية.
شكرا جزيلا لك دكتور هاني زادة على هذه المشاركة.
شكرا،
حياكم الله.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، واشنطن ومواصلة سياسة سوء النوايا ضد الجمهورية الإسلامية. صحيح أنه ربما التكتيكات التي تستخدم بين الإدارتين الجمهورية والديمقراطية مختلفة بعض الشيء، لكن على كل النتائج التي يرجى منها وترجى منها نتائج يعني قريبة من بعضها البعض، كلها تصب في سياسة السياسة الاستعمارية والإمبريالية الأمريكية التي تنتهجها مع دول العالم كله، خاصة الدول التي لا تدور في فلك الإدارة الأمريكية، لا تطيع الإملاءات الأمريكية، تحافظ على استقلاليتها، تحافظ على مبادئها، وتقاوم هذه الضغوط، وتريد أن يعني بشكل أو بآخر تدجن هذه الدول وتجعلها في خانة الطاعة. لكن على كل الجمهورية الإسلامية صامدة وثابتة في هذا الطريق، وتواصل هذا المسير رغم أنها تدفع ثمن كبير إزاء ذلك، لكن كما قال سماحة الإمام الخامنئي بأن ثمن الرضوخ للولايات المتحدة هو أكبر بكثير من ثمن عدم الرضوخ لها. نواصل أحبتنا الكرام لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. الأخت معالي من أم علي تقول في مساهمتها: أمريكا المتعجرفة لن ترضى عنكم أبدا ولن تستسلم أو تنفك عن ظلالها القديم، إنها أفعى تنسلخ من جلدها لتجدد ثوبا جديدا من المكر والدهاء، وتنظر إليكم بعين المفترس تقتنص كل فرصة لالتهام فريستها، وأنتم من أغنى وأسمن الفرائس فلا تمنحوها أبدا هذه الفرصة. إنها لا تحمل سوء النوايا لكم فقط، بل إنها تعتم على الحقيقة، بل وتنشر الإعلام التحريضي والمضلل ضدكم، وتقلب الحقائق للشارع العام العالمي وتفسره بما تهوى وتريد، ثم تنقلب عليكم لتصفكم بالخونة في حين أنكم أبرياء، وهي المجرمة والمضللة في كل هذا الأفق العالمي. أسأل الله لكم تحقيق الأهداف رغم أن في أمريكا وعملائها اللئام. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخ محمد من إيران يقول: لا شك أن تأكيدات إيران بشأن الضمانات على أي اتفاقية يمكن التوصل إليها في مفاوضات إلغاء الحظر لم تأتي عن فراغ، فمن خلال نظرة سريعة إلى سوابق الإدارة الأمريكية في إبداء سوء النوايا، وكذلك أوروبا الطرف الأوروبي في التقاعس، إضافة إلى السلوك المسيس للوكالة الدولية التي لم تبدي أي استعداد وسط المفاوضات لرفع يدها عن تدخلاتها التخريبية، فإن أي اتفاقية ليس لها ضمان قوي ولا تضع حدا لمزاعم الضمانات من خلال نهج سياسي لن تكون قوية وموثوقة بتاتا. شكرا للأخ محمد من إيران على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نكتفي بهذا القدر من قراءة المشاركات، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. وطبعا هذه شيمتكم وهذا عشمنا فيكم في كل لقاءاتنا في إذاعة طهران، عبر إذاعة طهران وعبر أثيرها من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
أجب دموع مشاي وأريد من العمر هاي، اللهم اجعلني عندك وجيغا بالحسين.
أجب دموع مشاي وأريد من العمر هاي، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين، وجيها بالحسين.
درب العشيق هذا أوله وآخر خطاه بكربله، يا الكاسرين زينب قلب حزنك بواج ندلله، فوقي الشمس لوني ما تنشف عيوني، ما تشوف إلى القبة وصل ليدروني، وكل من رفع رايه يعني نطح جايه، دمعات بجفونه طلعها مشايه. اشتيني عاشتك راي وريد من العمر هاي،
اللهم اجعلني عندك
وجيها بالحسين، وجيها بالحسين.
اجيب دموع مشاي وريد مرهان، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين، وجيها بالحسين.
الجدم ثقال ظهر انحنى ليوصل تعب يا حسيننا، واصوات خطوات المشي أي من سنة تبدل سنة، يا كعبة مروة وأول تعب يسوى، دربك أنا أتمنى ألقى العمر خطوة، اجدامي تحنيها جروحي المشي البيغة، حزني بقى الذكرى لا ما أداويها. جرح شايل جرح جاي وريد من العمر هاي،
اللهم اجعلني عندك
وجيها بالحسين، وجيها بالحسين. عشرة وبعد عشرة بصفر دمع العشيق خضر نهر ومن وصل طف انحني جرب انقلب يم النهار راضي يعوف من امه وش قد ابو كلمه قالي النفس هوني وهانت لابو اليم مايل يسبلونه زوده يشربونه بعيونه شال اختش قد غالي عيونه معاني حروفه وفا يوريد من العمر هاي. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين وجيها بالحسين
اجيب دموعنا الشاي وريد مرهاي. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين وجيها بالحسين.
من كل فج صوتي لي هذا الشعب شعب الولي ارض السواد وهالوصف يقصد مجالسنا عليه. قبل الشمس اطلع وصل بجي منقع جفني النهر لجله دمعه ترفض اوقع يخلصي السهر ليدي وانطي الشمس حالي والصادق بدمعه بالرحمه يدعي لي عيني مولاي وريد من العمر هاي.
اللهم اجعلني عندك
وجيها بالحسين يا كشختي التاريخ لك بجي العريش حزن الملك يا ماضي يا حاضر عشق دمك رسام مستقبلك يا هبة العاشر طول الزمن ثائر يا سيد الدنيا بالماضي من احضر بدربك قصد اوصل لقلبك مو للحياة قلبي لا ينبض الحب صرت يا حسين دنياي وريد من العمر هاي.
اللهم اجعلني عندك
وجيغا بالحسين
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة.
لقد أحضروا الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سامراء ليكون تحت مراقبتهم، لكنهم وجدوا أنه ما من فائدة. فلو اطلعتم على حالات الأئمة الثلاثة، الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في المناقب أي في كتاب المناقب وغيره، لالتفتتم إلى أن شبكة العلاقات الشيعية في زمن هؤلاء الثلاثة كانت أكثر منها في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. فكانت ترسل إليهم الكتب والرسائل من أقصى نقاط العالم، وكذلك الأموال والمسائل، في حين أنهم كانوا يعيشون ضمن نطاق ضيق. وقد أضحى الإمام الهادي عليه السلام في سامراء محبوبا من قبل الناس، وكان الجميع يحترمونه، ولم يكن يتعرض لأي إهانة. ثم فيما بعد وعند وفاته انقلب حال المدينة كلها، وهذا الأمر تكرر مع الإمام العسكري عليه السلام. وهناك أدرك الحكام وجود سر ما، وكان عليهم أن يشخصوه ويتعاملوا معه، فالتفتوا إلى قضية القدسية. وهنا نجد المتوكل يحضر الإمام عليه السلام إلى مجلسه الذي هو مجلس خمر وسكر، لكي ينتشر الخبر في كل مكان. ماذا ينتشر؟ ينتشر أن علي بن محمد كان نديما للمتوكل وقد جالسه في مجلس الخمر واللهو. فانظروا أنتم أي تأثير تركه هذا الخبر. لقد نظر الإمام عليه السلام إلى القضية من زاوية الإنسان المجاهد ووقف مقابل هذه المؤامرة. فذهب الإمام عليه السلام إلى بلاط المتوكل، واستطاع أن يبدل مجلس سكره إلى مجلس عابق بالمعنويات. فبذكر الحقائق وإنشاد تلك الأبيات الشعرية الشامتة هزم المتوكل، بحيث إن هذا المتوكل وبمجرد أن انتهى الإمام من كلماته نهض من مكانه وأحضر للإمام الغالية، أي عطر مركب من المسك والعنبر، وشيعه بكل أدب واحترام. فقد قال له الإمام: هل تتصور أنك إذا جلست هنا فإنك ستهرب من قبضة الموت؟ وهكذا بين للمتوكل كل ما يجري عند الموت وما بعده، حتى أكل الديدان له. فاستطاع الإمام أن يبدل المجلس تبديلا تاما ويقلبه رأسا على عقب وأن يخرج من البلاط. الأبيات الشعرية التي ذكرها الإمام الهادي عليه السلام للمأمون في ذلك المجلس هي هذه: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغدتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وانتقلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا، سل الخليفة إذ وافت منيته: أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة أما تحمى بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتقل؟ أين الكماة أما حاموا أما اغتضبوا؟ أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات ما نفعوا شيئا وما دفعوا عنك المنية إن وافى بها الأجل، فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بحبال الموت تتصل؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من